أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشرط الأول من شروط صحة الشرط. لكي تشترط على طرف آخر في معاملة مثلا كبيع شرطا، فهذا الشرط صحته لها شروط. شرطها الأول، شرط الصحة الأول الذي كان الكلام فيه، هو أن يكون هذا الذي تشترطه على الآخر مقدورا له. وقلنا إن معنى مقدورا له يمكن أن يكون في مقابل ما ليس بمقدور له من أفعاله، ويمكن أن يكون ما ليس بمقدور له من فعل الغير كفعل الله تعالى. وأن الصحيح بنظر المصنف أن المقصود أن يكون مقدورا له احترازا وفي مقابل ما لا يكون مقدورا من فعل غيره كفعله تعالى. وأما ما لا يكون مقدورا من فعله هو، فهذا لا يقدم عليه العقلاء على اشتراطه، مثل أن يطير في الهواء أو يجمع بين الضدين وأمثال ذلك، حتى يحتاج إلى الاحتراز عنه. هذا دليل. وذكرنا دليلين آخرين: الشرط الآتي اشتراط كون الفعل سائغا يغني عن هذا المعنى. الدليل الثالث عباراتهم بيناه بالأمس وما قرأناه، واليوم إن شاء الله نقرأه. هذا هو الشرط. ما هو الدليل على اعتبار هذا الشرط؟ يقول: الدليل عليه أمران. الأول الإجماع. قول أجمعوا، يعني لم يكن خلاف من أحد في أنه يعتبر في صحة ما تشترط على الطرف الآخر أن يكون مقدورا له. طبعا سيجيء لاحقا أن الشيخ والقاضي خالفا، فإذا تحقق الخلاف ولم يمكن توجيه كلامهما فربما يقدح في دعوى الإجماع هنا في هذا الدليل الأول. على كل حال، أمر الإجماع سالس. دليلنا الأول الإجماع على أن هذا شرط. الدليل الثاني هو المهم، ويقول في بيانه: دليلي عدم قدرة المشروط عليه على تسليم الشرط عندما لا يكون الشرط مقدورا له، عندما تشترط عليه أن يصير الزرع سنبلا وهذا غير مقدور له، أن تلد الجارية أو الدابة في وقت كذا، أو أن تلد ذكرا، هذا كله غير مقدور له، هذا من فعل غيره، من فعل الله تعالى. عندما لا يكون مقدورا له ولا يستطيع أن يسلم الشرط، والمقصود من المعاوض أن يسلمك، عندما تقول بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تكنس داري، فالمقصود لك تسلم الكتاب وتتسلم درهما وكنس الدار، يصير عندك هذا كنس الدار، يعني تسلم كل شيء بحسبه. كيف يسلم كنس الدار؟ يكنسها، واضح؟ لكن هذا هو المقصود لك، أن يصير هذا عندك أن تتسلم. وإذا لم يكن مقدورا للمشروط عليه كما في اشتراط سيرورة الزرع سنبلاء، فإنه لا يقدر على تسليمك هذا الشرط، يعني على الوفاء لك به. بل إذا كان هذا الشرط أخذ في المعاملة على نحو الصفة في المبيع، مثل أن يقول مثلا اشتريت قبلت منك شراء الأمة بعشرة دراهم حاملا، لا بالفعل. يعني قلنا كلامنا ليس في اشتراط صفة فعلية، لو أخذ صفة يكون صفة تتحقق في المستقبل، حاملا في وقت كذا مثلا. إذا كان هكذا جعله صفة في المبيع فقد أصبح المبيع مقيدا به، والمقيد بأمر غير مقدور هو أيضا غير مقدور، فكما لا يستطيع أن يسلمك الحمل لأن الحمل غير مقدور، لا يستطيع أن يسلمك الجارية الموصوفة بالحمل غير المقدور، فلا الشرط يصبح مقدورا على تسليمه ولا المبيع كذلك، فيزداد الإشكال، لأن من شرائط صحة البايع القدرة على تسليم المبيع، وهذا المبيع هذا البايع شرطه غير مقدور التسليم ومبيعه أيضا غير مقدور التسليم. وإن شئت قلت هذا النحو من الشروط غير المقدور للمشروط عليه لا يناط بإرادة المشروط عليه، ما دام غير مقدور الله فليس بإرادته وباختياره، وإنما يتحقق بضرب من الاتفاق، صدفة يتفق أن تحققت أسبابه، وفق الله حملت الجارية، أو صار الزرع سنبلة، هكذا. هذا لا يناط بإرادته ولكن يتحقق بضرب من الاتفاق، فإذا كان هكذا فلا يوثق بحصوله، فيكون الإقدام على البيع معه إقداما على الغرر، يعني على المجهول. أنا أعطيك الكتاب مقابل درهم وكذا الشرط، واضح؟ أريد هذا صحيح، لا نجعل العوض يعني الثمن أو المبيع في مقابل العوض الآخر مع الشرط، الشرط لا يقسط على جزء من العوض، لكنه مقصود بالمعاملة، واضح؟ وهو يكون داعيا إلى بذل ما تبذل. عندما أشتري منك كتابك مثلا بدرهم على أن تكنس أنت داري، فإنما أدفع الدرهم لأنك تكنس داري، ولولا أنك تكنسها ما اشتريت كتابك مثلا بنصف درهم، فهذا الشرط دخيل في أن أزيد العوض، وإن لم يجعل بإزائه جزء من العوض المقابل ولم يقسط عليه العوض، واضح كيف؟ بل العوض في مقابل العوض والشروط خارجة، لكنها دواع إلى بذل هذا، ولولاها كنت أبذل دونه. فأنا إنما أبذل هذا الدرهم لأحصل على كتابك والشرط، فإذا لم يكن الشرط موثوق الحصول فأنا مقدم على الغرر، لا أدري يحصل ما أردت مما بذلت له وبسببه مو في مقابله، بسببه درهمان يحصل هذا وهو كتاب مثلا، والشرط أن تصير الزرع سنبلة مثلا أو لا يحصل، فهذا إقدام غرر فيه جهالة، إذا فسرنا الغرر بالجهالة كما تقدم في الباب، وإذا فسرناه بالخطر فأيضا أنا على خطر أن لا يحصل ما بذلت لأجله هذا المقدار من العوض مثلا، فيكون غرريا فيبطل. ولذلك عليكم السلام، ولذلك يعني لأنه إقدام غرري والغرر باطل، معاملة الغررية على الأقل للبيع، للحديث المعروف نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، وهناك من يجمد على البيع وهناك من يعديه إلى المعاملات الأخرى، على كل لأجل الغرار ترى أن السيد في الغنية السيد بن زهرة نفى الخلاف عن بطلان العقد بمثل هذا الشرط، أي الشرط غير المقدور للمشروط عليه. إن قلت فما الفرق بين هذا الذي نحن فيه حيث منعتموه وبين اشتراط الوصف الحالي وغير المعلوم التحقق، مثل أن تبيعني أو بل تبيعني الدابة بشرط، يعني توافق أنا أطلب فنعقد على هذا، تبيعني الدابة بشرط أن تكون حاملا، أو تبيعني العبد أوضح، الحامل قد يستبين ولو أنه في أوله ربما لا يكون ظاهرا، بس أوضح منه أبيعك العبد بشرط كونه كاتبا بشرط هذا الوصف، لكن في الحال كونه كاتبا بالفعل تقولون في هذا يصح يجوز هذا الوصف البيع بهذا الشرط شرط هذا الوصف، مع أن هذا أيضا لا يعلم وجوده وتحققه، فكيف أنط العقد والرضا العقدي بهذا الغير الذي لا يعلم وجوده؟ أليس الإقدام حينئذ غررية تدفع كذا على عبد مشروط بصفة كذا، لكن لعله ليس الشرط فيه، ليست الصفة فيه، فلا يستحق ما تبذل، أليس هذا إقدام غررية؟ عين ما قلته في محل الكلام تقول أشتري منك الزرع بشرط أن يصير صيرورته سنبلة، ماذا قلت في تعليل بطلانه؟ هذا غرر. لماذا؟ لأن هذا الشرط أي صيرورة الزرع سنبلان ليس بيده، وإنما يتحقق اتفاقا، إذا شاء الله يصير إذا لم يشاء لا يصير، أنت لا دخل لك فيه، واضح؟ فإذا كان يناط تحققه بالاتفاق والصدفة فقد يتحقق وقد لا يتحقق، فالإقدام عليه إقدام غرري، يعني أدفع كذا لأجل العوض مع الشرط، مع أن الشرط قد لا يتحقق، فأنا على جهالة من تحقق ما جعلت العوض لأجله، واضح؟ وعلى خطر أن يفوت هذا تماما كما قلت هناك، وأنا عدته لحضور جناب الشيخ، نقوله في هذا في الشراء بشرط الوصف الحالي، مع أنكم بلا إشكال في شراء المبيع بشرط الوصف الحالي كالعبد بشرط كونه كاتبا لا تقولون بالبطلان، لا تقولون إنه غرر، فما الفرق بينهما؟ يقول الفرق أنه أولا هناك إجماع على البطلان فيما نحن فيه كما قلنا لك من باب هذا الغرار، وعلى الصحة فيما تنقض به وهو البيع بشرط الوصف الفعلي، فالفرق بالإجماع، يعني الإجماع يكشف عن وجود فرق واقعي وإلا لم ندركه، لكن على الإجمال ما دام وقع إجماع على الصحة هنا والفساد هناك لابد أن يكون هناك فرق واقعي بينهما وإن لم نعرفه بالتفصيل، واضح كيف يكون؟ هذا أولا. الثاني أن حصول الرضا باشتراط الوصف الحالي كما في العبد بشرط كونه كاتبان، والتزام الطرفين بهذا عندما يقول له بعتك العبد بشرط الكتابة يقول قبلت، هذا التراضي والالتزام بهذا المعنى بناء منهما على وجود الوصف، قل بعتك العبد بشرط الكتابة يقول قبلت يعني بهذا الشرط، ما معنى هذا؟ يعني مبيعنا عبد فيه موجود وصف الكتابة، إذن فأنا أشتري واضحا بواضح. واضح كيف؟ أشتري واضحا يعني عبدا موصوفا بالكتابة، فيه كتابة، بواضح بهذا الثمن، هذا بذاك، فلا غرر. سإذا تبين عدم وجوده يثبت تخلف الشرط ويكون له الخيار تبعا لذلك. لكن كشراء كأقدام ضبط المبيع بكوني عبدا موصوفا بكذا. طبعا لسنا نتكلم عن مبيع كلي، إذا مبيع كلي بعتك عبدا، عبدا من عبيدي كذا، ما أدري ماذا كذا أوصافه، بوصف الكتابة أيضا. إذا كان مبيع كلي وإذا سلمه ما ليس فيه الوصف، وبهذا لا يكون هو مصداق المبيع. نقول خذه وهاته موصوفا بالكتابة، طبق ما اشترينا على مصداقه الخارج، هذا ليس هو محل الكلام. المفروض أن الكلام في مبيع شخصي، هذا العبد، واضح كيف؟ بعتك هذا العبد بوصف الكتابة، وقد لا يكون كاتبا. ما الفرق بينهما؟ يقول عندما يلتزم أحدهما للآخر ويتراضيان على هذا ويتعاقدان على هذا، فهو بناء منهما على وجود الوصف. يعني بعتك هذا العبد الكاتب، هكذا يصير المعنى. وإذا كان هذا هو المقصود فقد انضبط المبيع وعلم وبنى على أن الوصف موجود وبذل الثمن بهذا إزاء، فلا غرر في هذا الإقدام تماما، وإن لم يمثل هو تماما، كما ذكرناه في البيع من بيع هذا المقدار الموجود أمامي من حنطة صبرة معينة على أنها بوزن كذا. بعتك هذه الصبرة على أنها 50 رطلا مثلا، واضح؟ خصوصا عندما يخبرك البائع بذلك، والروايات دلت على أنه يجوز الشراء بإخبار البائع، ولا يحصل علم، لكن يصير هناك بناء على أنها بهذا الوصف، مع أنها بالواقع قد تكون أقل أو أكثر. يقول هذا كاف في رفع الغرر. لماذا؟ لأني أشتري صبرة مقدارها 50 بهذا الثمن، هذا واضح بواضح، مضبوط بمضبوط، معلوم بمعلوم. فإذا تبين خلاف ذلك يكون لي الخيار، واضح كيف؟ تبينت أقل يكون لي الخيار، أمضي البيع في هذا المقدار بما يقابله من الثمن، وأن أفسخ وأرد مثلا، لكن البيع صار مضبوطا والغرر منتفيا. هنا كذلك شبيه هذا، أبيعك هذا العبد كاتبا، هكذا صار، وأنت تشتري كاتبا بهذا الثمن، مضبوط بمضبوط، معلوم الأوصاف بمعلوم الخصوصيات والأوصاف، وهكذا. إذا تبين الخلاف هذا شيء آخر، يثبت خيار تخلف الشرط، لكن من حيث العقد يصير ماذا؟ هناك وضوح ويرتفع الغرر. هذا في الوصف الحالي الفعلي، لأن الوصف فعلي والتزما به كان هذا بناء منهما على وجوده، على البيع معه عبدا، أبيعك العبد كاتبا بهذا القيد. لكن فيما نحن فيه الشرط ليس بفعلي، الوصف الذي اشترطته ليس بفعلي، أن يصير الزرع سنبلة، فلا يكون التزامهما به راجعا إلى نحو بناء منهما على وجوده، كيف هو غير موجود، وإنما يوجد إن شاء الله لاحقا، يعني قد يوجد وقد لا يوجد، فلا بناء على وجوده، ولا يكون إلا مجرد اشتراط شيء يمكن التحقق، يمكن تحققه ويمكن عدم تحققه، فيبقى الغرر موجودا. هكذا فرق بينهما، ولك أن تتأمل وتفكر هل هذا الفرق فا فارق أو لا؟ ولماذا مثلا لا يمكن أن يقال حتى في هذا الذي نحن فيه ما دام باعه بهذا الشرط بهذا الوصف فقد بنيا على وجوده في وقته إن شاء الله؟ تقول لكن قد لا يوجد. قل هنا قد لا يكون الكتابة موجودة، نفس الكلام مثلا. يعني النقاش مجال لك أن تفكر وتناقش. إذن فلا يصح إناطة العقد بمثل هذا الشرط المجهول التحقق، لأنه يؤدي إلى غرارية العقد. وهذا الذي صرح به العلامة فيما حكي عنه، قال ببطلان اشتراط أن تكون الأمة تحمل في المستقبل، يعني فرد صغرى من صغريات ما نحن فيه، شرط حصول كذا لاحقا، واضح؟ لماذا حكم البطلان؟ قال لأنه قرار كما بينا. هذا خلافا للشيخ، شيخ الطائفة، وللقاضي ابن البراج، فإنهما حكما بأنه بل لو اشترط مثلا أن تحمل الأمة أو الدابة، هو في مثاله هنا الأمة ذكر، أنا أذكر أنه أثناء المطالعة هناك من قال أنه فرض العلامة في الدابة، بس هذا ليس بمهم. لكن على كل حال في الحيوان أعم من الدابة أو الأمة مع الأسف. شرط أن تحمل الذي قال العلامة فيه بالبطلان لأنه غرر، هكذا حكم الشيخ والقاضي، قال أنه إذا تحقق الحمل لزم العقد، وإذا لم يتحقق الحمل جاز الفسخ. ما معنى هذا؟ أن هذا شرط صحيح، ويترتب عليه أن إذا تحقق فقد وفى لك بالشرط فلا خيار، وإذا لم يتحقق فلك خيار تخلف هذا الشرط. ومعنى ذلك أنهما يجيزان اشتراط غير مقدور مجهول التحقق في المستقبل، الذي هو محل كلامنا، الذي منعناه الآن وأبطلناه، ويرتبان عليه الحكم باللزوم إذا تحقق وبالخيار إذا لم يتحقق. فإذا كان هذا هو ظاهر كلامهما، كما أيضا في الدروس استفاد هذا المعنى، فيكون في المسألة مخالفان بدل المخالف الشيخ والقاضي، وهذا ربما يقضح في دعوى الإجماع الذي هو دليلنا الأول على البطلان في مثل هذا الشرط. لأننا نحن في أول كلام كنا نقول نتحدث عن ما هو الدليل على هذا الشرط الذي ذكرناه بالأمس، هو لزوم أن يكون ما تشترط عليه مقدورا. ما الدليل؟ قلنا أولا الإجماع، الثاني هذا الذي شرحناه وهو الغرر، واضح كيف؟ فهذا يقضح في الدليل الأول، ربما نستطيع أن نقول هكذا. نعم يمكن أن توجه فتوى الشيخ بحيث يخرج عن الخلاف والقدح في الإجماع، وحاصل التوجيه هو ماذا قال أو ما هي الفتوى حسب ما فهمنا؟ جواز شرط أن تحمل الأمة في المستقبل مع أنه غير مقدور ومجهول التحقق، فلا يقدر على تسليمه ويتحقق الغرر في المعاملة، هكذا بينا. هذا يقول يمكن أن نوجهه بحيث يرجع إلى اشتراط وصف حالي، فيكون معنى البيع بشرط أن تحمل الأمة أن تكون بالفعل قابلة لأن تحمل، هذا المقصود، لا أنه أن تحمل بعد أشهر، لا خصوصية لأن تحمل بعد أشهر، أريدها أن تكون بالفعل ولودا غير عاقر تستطيع الإنجاب، ولكن حملها لاحقا يكشف عن تحقق هذه الصفة. لذلك قلت أن تحمل وعدم حملها لاحقا يكشف عن عدم وجود هذه الصفة. فهذا يرجع إلى اشتراط صفة فعلية، وبهذا البيان يخرج عن محل الكلام، وهو شرط غير المقدور الذي قد وقد لا يتحقق في المستقبل. واضح؟ ولا يكون الشيخ مخالفا هذا. لكن إن صح هذا التوجيه وهذا التأويل، لماذا لا يصح؟ لماذا يمكن أن تتأمل فيه؟ نقول هو لم يبين وجه التأمل، وقد عبر بعبارة تدل على إمكان التأمل فيه، لكن يمكن أن يكون منشأ التأمل. وما معنى اشتراط صفة فعلية هي قابلية الإنجاب؟ أريدها قابل الإنجاب. خب ماذا يفيد هذا؟ ماذا يفيد؟ إن أردتها فقط للقابلية وبقطع النظر عن أن تحمل لاحقا، فهذه صفة لا نفع فيها ولا تغير شيئا، لا الاستمتاع بها يصير أطيب، ولا كنسها الدار مثلا يصير أفضل، يعني لا منافع الليل ولا منافع النهار تتحسن. تريد القابلية للإنجاب فقط وبقطع النظر عن الاستيلاد والحمل لاحقا، ولا معنى فيه، لا نفع فيه، فيكون اشتراطه سفها. وأما إذا قلت يعني فيبطل الشرط، وأما إذا قلت لا أريد قابلية الإنجاب الآن يعني لكي تحمل في المستقبل، وعاد إلى شرط أن تحمل في المستقبل، وعاد الإشكال. واضح؟ فإذا إما أن نحفظها على ظاهرة وهو شرط أن تحمل في المستقبل لأن الخصوصية والغرض فيه، فالإشكال في محله، يعني أنه يكون مخالفا. وأما أن تؤوله بصفة الولودية القابلية للإنجاب الموجودة بالفعل التي يكشف عنها، يكشف عن وجودها تحقق الحمل لاحقا، فنقول مثل هذه الصفة وجودها بالفعل ما قطع النظر عن أن تحمل لا نفع فيه، فاشتراطها سفة، فهذا التأويل بها لا ينفع، تأويل بباطل. واضح كيف؟ قد يمكن هذا أيضا. أقرأ هذا المقدار. قال ويدل على ما ذكرنا، هذا بيان الدليل الثالث على أن المقصود من اشتراط كونه مقدورا للمكلف هو ما يكون مقابلا لغير المقدور من فعل غيره لا من فعل نفسه. دليلنا الثالث كان عباراتهم، هذا هو. ويدل على ما ذكرنا تعبير أكثرهم ببلوغ الزرع والبسر سنبلا وتمرا، أو عبارة بدل البلوغ لصيرورتهما كذلك، وتمثيلهم لغير المقدور يعني المحترز عن بانعقاد الثمرة وإيناعها. اشترط أن يكون مقدورا احترازا عن مثل ماذا؟ انعقاد الثمرة وإيناع الثمرة. خب انعقاد الثمرة وإيناعه ليس من أفعاله هو، غير المقدور، ليس مثل طيراني في الهواء الذي هو غير مقدور له، هذا أصلا من فعل الله تعالى. واضح؟ طيب. وكذلك حمل الدابة فيما بعد، من يستطيع أن يحمل الدابة إلا ربها مثلا، ووضع الحامل في وقت كذا، أو حامل لكن أشترط أن تضع في وقت كذا، ما لي مثلا ما عندي وقت تضع في وقت معين وأنشغل، لا، فلتضع قبل هذا أو بعدها مثلا، أو أن تضع ذكرا، ومن أين يأتيك بهذا وغير ذلك. وقال في القواعد، مضافا إلى عبارات الأكثر هذه التي تدل، هذه عبارة في القواعد أيضا نستفيد منها هذا المعنى كما استفاده في حواش القواعد عن الشهيد. وقال في القواعد يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون منافع غيره، كجعل الزرع صنبلا والبسر تمران. طب عبارة جعل قلت تحتمل جعل البائع الزرع كذا وجعل الله الزرع كذا، ما المراد؟ يقول قال الشهيد رحمه الله في محكي حواشي على القواعد، يعني على هذا الموضع، قال إن المراد جعل الله الزرع سنبلة والبسرة تمرة، لأن إنما نفرض ما يجوز أن يتوهمه عاقل. لا أحد يتوهم، لا عاقل يتوهم أني أشترط عليه جعله هو الزرع سنبلة، وكيف يقدر على هذا؟ هذا لا يقدر عليه. نعم، أن يجعل الله ذلك هذا مقدور لله ويمكن أن يتحقق، فنشترط حصوله. هذا كما قال المصنف أمس صحيح مقصود للعقلاء، لأن إنما نفرض ما يجوز أن يتوهمه عاقل. يعني تقول هذا لا يتوهم عاقل، يقول نعم، لامتناع ذلك من غير الإله جلت عظمته. إذن هذه عباراتهم، لكن للشرائع عبارة تدل على خلافه. لكن قال في الشرائع ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدور البائع، يعني كبيع الزرع على أن يجعله سنبلة. تبيعني الزرع وأشتري منك لكن بشرط أن تجعله سنبلة والرطب تمرة، على أن يجعله تمرة. عبر بي يجعله على أن يجعله، يعني البائع. واضح كيف؟ هذا شرط فعله هو. إذن قال لا يجوز اشتراط غير المقدور من فعله هو، مثل اشتراط أن يجعل هو الزرع سنبلة، فكأنه يفسر ما يحترز عنه بأنه غير المقدور من أفعال نفس العاقد، لا من أفعال طرف آخر ثالث. لكن يقول لابد من إرجاعها إلى ما ذكر، يعني إلى جعل الله على أن يجعله، يعني لا بمباشرته وكذا، يعني على أن يصير عنده، لابد أن تؤوله. لماذا؟ لما قلنا، إذ لا يتصور القصد من العاقل إلى الإلزام والالتزام بهذا الممتنع العقلي. كيف يعني يجيء شخص يشترط عليه أن يجعله هو سنبلة؟ لا يجيء شخص يشترط هذا، هذا غير عاقل، لأن هذا ممتنع عليه. إذا كان هكذا فلا يحتاج إلى التنبيه على أن هذا لا يجوز وإلى الاحتراز عن هذا، كما قلنا أمس. اللهم إلا أن نؤول للمحقق شرط أن يجعله البائع سنبلان بإرادة مباشرته مقدمات هذا الجعل، يحرث، يزرع، يسقي مثلا. إذا الزرع موجود لأنه يبيع الزرع، يعتني بالأرض، يأخذ مثلا منها، يقلع منها الأعشاب الضارة، يسقي بالوقت المناسب بالكمية المناسبة، وهكذا. هذه المقدمات، هذا حينئذ يكون شرطا صحيحا، إذا يبطل يعني لا يصح أن يحمل عبارة الشرائع مثل هذا، لأن شراقة لا يجوز أن يشترط عليه أن يجعله سنبلة، وإذا لا يجوز هذا مقدور، لماذا لا يجوز؟ فلذلك يأمر بالفهم. على كل، هذا إذا فسرناه بالمقدمات من حيث هي وبلا قيد الإيصال إلى النتيجة. أما إذا فسرناه بالمقدمات بقيد الإيصال إلى النتيجة ورجع إلى شرط غير المقدور ورجع الإشكال ولم ينتفع بهذا التأويل. قال اللهم إلا أن يراد إعمال مقدمات الجعل على وجه توصل إليه مع التزام الإيصال، فأسند الجعل إلى نفس الشخص بهذا الاعتبار. وفافهم، ومرة تريد ذات هذه المقدمات فهذا مقدور فلا يصح تأويل كلام به، لكن إذا كنت تريد المقدمات مع الإيصال كما لعل العبارة تدل على وجه توصل إليه مع التزام الإيصال، وهذا رجع إلى غير المقدور، فلم ينتفع بهذا التأويل. وكيف كان يعني المحترز عنه هو فعله غير المقدور أو فعل غيره غير المقدور، يعني غير المقدور من فعله أو غير المقدور من فعل غيره، بغض النظر عن هذه الجهة، أصل الشرط أن يكون مقدورا عليه، ما الدليل على هذا؟ يقول: فالوجه في اشتراط الشرط المذكور مضافا إلى عدم الخلاف فيه. إذن أولا لا خلاف فيه، ثانيا عدم القدرة على تسليمه، فاشترط علي أن يصير الزرع سنبلا ولا أقدر، فلا أستطيع أن أفي لك وأسلمك الشرط، يعني صيرورة الزرع سنبلا. قلت تسليم كل شرط بحسبه، مثلا إذا اشترطت عليك في بيع الكتاب كنس الدار، تسليم الكنس بالكنس، تسليم هذا الشرط صيرورته سنبلا في التصير، ولا يقدر على التصير، أصيره لك سنبلا فهذا أكون سلمتك ووفيت لك، ولا أقدر على التصير، فهذا شرط لا يقدر على تسليمه وعلى الوفاء به. بل إذا أخذ بنحو الوصف، قول أشتري منك زرعا يصير يصير يعني لاحقا سنبلا بهذا الوصف، إذا أخذ وصفا قيد البيع فيه، قيد المبيع به، والمقيد بغير المقدور هو أيضا غير مقدور، فيمتنع تسليم المبيع بهذه الصفة، فأيضا يخل بشرط القدرة على تسليم المبيع فيتضاعف الإشكال. بل ولا على تسليم المبيع إذا أخذ المبيع متصفا بهذا الشرط. لماذا لا يقدر على التسليم؟ وما الإشكال إذا لم يقدر على التسليم في محل؟ إذا لم يقدر على التسليم فالبيع غرري، أبيعك هذا الطير الطائر في الهواء وأدفع إليك الثمن وأقدم على المعاوضة، أبذل ثمن مقابل ماذا؟ طيرا يطير في الهواء، قد لا تسلمني، لا تستطيع، لا يحرز أنك تستطيع أن تحضره إلي وتسلم. أو سمك يسبح في الماء لم يصد بعد ولم يحز في شبكة ونحوه، ولا يؤمن أن تسلمني، فلا يؤمن ولا يضمن حصول العوض في يدي، فهذا بيع غرري، واضح؟ لذلك هذان ليسا وجهين، عدم قدرة على التسليم يقول إلى الغرر، وآخر كلامي في بيان أنه غررون، بيان هذا، لأن تحقق مثل هذا الشرط بضرب من الاتفاق ولا يناط بإرادة المشروط عليه، هذا بيان عدم القدرة على التسليم، هذا ليس بإرادتك وباختيارك وتحت قدرتك، وإذا تحقق فإنما يتحقق بضرب من الاتفاق والصدفة، أن يوفق الله إليه فيحصل وإلا فلا. إذا كان هذا هكذا فهو غير مقدور لك على تسليمه، واضح؟ طيب إذا كان هكذا فيلزم الغرر في العقد لارتباط العقد بما لا وثوق بتحققه، هكذا في موارد عدم القدرة على التسليم. ولذا نفى الخلاف في الغني عن بطلان العقد باشتراط هذا الشرط استنادا إلى عدم القدرة على تسليم المبيع الراجع إلى الغرر، واضح؟ كما يظهر بالتأمل في آخر الكلام في هذا المسألة، كلامه قد يقال ليس هذا تعليله، ليس هذا هو الوجه في قوله بالبطلان، يقول لا، إذا تأملت في آخر كلامه يظهر لك أنه قال بالبطلان من هذا الباب، من هذا الوجه. ولا ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه. تقول ما الفرق في الوصف الحالي؟ تجوزون مع أنه وصف أخذ في المبيع غير معلوم التحقق في الإقدام عليه، هنا لا يكون غررا، لماذا يكون هناك غررا؟ نفس الشيء. يقول لا ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه في المبيع، كاشتراط كون العبد كاتبا بالفعل أو حاملا، كاشتراط كونه، شوف التفت جيد، لا ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه في المبيع. خذ المبيع كاشتراط كونه، أي المبيع كاتبا، أو كونه أي المبيع حاملا، الذي هو في الأول عبد وفي الثاني أما مثلا، واضح؟ لا أن شيئا واحدا يشترط كونه كاتبا أو حاملا إلا أن تفسرها بالأما، كاشتراط كون الأما كاتبة أو حاملان، على كل. لماذا لا ينقض للفرق بينهما بعد الإجماع؟ أولا هناك إجماع على الصحة هنا والبطلان هناك. ثانيا بأن التزام وجود الصفة في الحال بناء لا بناء، التزام وجود الصفة في الحال بناء على وجود الوصف الحالي ولو لم يعلم به. افرض لا نعلم أنه موجود، لكن خلاص نحن بانون على أنه موجود. إذا كان موجود يعني أبيعك هذا المبيع، هذا العبد كاتبا هكذا، واشتراط كتابة العبد المعين الخارجي، قلت ليس في الكل بل في الشخصي، هذا بمنزلة توصيفه بها، كأنه قال اشتريتك هذا العبد الكاتب، بعتك هذا العبد الكاتب، اشتريت منك، قبلت هذا العبد، قبلت بيع هذا العبد الكاتب. إذا بيع على هذا الأساس لا غرر، اشتري عبدا كاتبا، لكن إذا تبين الخلاف يثبت الخيار لتدارك الضرار، وبهذا المقدار يرتفع الغرار، بخلاف ما سيتحقق في المستقبل الذي لا يعلم أنه يتحقق أو لا، ولا يؤمن أنه يتحقق أو لا. أشتري حاضر، أقول كاتب كاتب كاتب، توكلنا على الله، فبعد الشراء تبين خلافه كذا، لكن في المستقبل ماذا أقول؟ هذا قد يصير، هذا الآن قلنا كاتب، ذاك قد يصير قد لا يصير.
معلوم العدم.
وين؟
بالمستقبل.
ليش معلوم العدم؟
حالا معلوم العدم.
لا.
الآن مش موجود.
لا أشتريه بلحاظ الحال، أشتريه بشرط أن يكون لاحقا. قلنا من الأول هذا.
لحاظ الحال معلوم العدم.
ما
معلوم العدم.
لكني لا أشتريه بلحاظ الحال حتى تفرق هكذا. أمس قلنا. افرض معلوم العدم الآن، أنا لا أبيعك كاتبا، لا أبيعك سنبلا الآن، هذا زارع، لكن في أوانه نريد سنبلا، الشرط أن يصير يعني لاحقا، لا أن يكون يعني بالفعل، فلا ربط للتفرقة بأنه معلوم أنه ليس كذلك بالفعل وهناك غير معلوم، لا ربط. المهم هنا تشتريه موصوفا بالحال في الحال، تشتريه بوصف فعلي، فيقول صار هذا منا بناء على أنه موجود بالفعل، فكأننا نوصف وصفا فعليا وهو في الواقع موجود انتهى، لكن في الآخر نشتريه بوصف استقبالي ولا بناء على وجوده، فكأننا نشتريه بوصف استقبالي وهو غير معلوم الوجود بذاك اللحاظ، لا تنظر إلى الحال. واضح؟ جيد. لكن قلت يمكن أن تفكر وتتأمل، تقول كما هذا أشتريه أبني عليه لكن لا أعلم بتحققه، هناك أشتري وأبني إن شاء الله يكون، ومن الذي يقول الزرع لن يصير صنبلة؟ أصلا أمس قلت السير الطبيعي للأمور أن يصير، زرع موجود بالعناية المتوفرة المطلوبة والمفروض أننا سنفعلها يصير إن شاء الله، هذه أغلب الظن أنه يصير، فيبنى عليه، يصير بناء على تحققه، إن لم يتحقق يكون شرط تخلف الشرط ويكون خيار. ما فرق هذا عن ذاك؟ قد يتأمل في هذا الفار. على كل، بخلاف ما سيتحقق في المستقبل فإن الارتباط به يعني الرابط به في العقد، اشتراط العقد به لا يدل على البناء على تحققه، هو هذا الفرق. خلاص هذا الآن فعلي بنينا على وجوده، أما هذا فهناك مهلة قد وقد لا، ولكن قد يقال ليس بفارق. وقد صرح العلامة فيما حكي عنه ببطلان اشتراط أن تكون الأمة تحمل في المستقبل لأنه غرر، خلافا للمحكي عن الشيخ والقاضي فحكما بلزوم العقد مع تحقق الحمل في هذه المسألة، هكذا قال إذا اشترط عليه في بيع الأمة أن تحمل في المستقبل فإن حصل الحمل لزم العقد وإلا جاز الفاسد. هذا ماذا يدل؟ أن الشرط صحيح، واضح؟ مع أن مورده ماذا؟ شيء غير مقدور له، ممكن التحقق في المستقبل محل كلامنا، إذن هما مخالفان. إذن فحكما بلزوم العقد مع تحقق الحمل وبجواز الفسخ إذا لم يتحقق، وظاهرهما كما استفادوا في الدروس، ظاهرهما هذا، ونؤيد كلامنا بما استفادوا بالدروس، لأننا ننسب الظاهر إلى ما استفادوا في الدروس، التفت جيد، لأن ظاهرهما على ما في الدروس وكما في الدروس، لا لا، ظاهرهما عندي لكن كذلك استفادوا أيضا في الدروس. واضح؟ من يقول إذا اشترط عليه هذا الشرط فإن تحقق لازم وإلا تخير، هذا يعني عبارة أخرى عن قول بصحة الشرط. لذلك يقول ظاهرهما تزلزل العقد، يصح الشرط فيتزلزل العقد باشتراط مجهول التحقق، إذن فيتحقق الخلاف في مسألة اعتبار القدرة في صحة الشرط. هؤلاء يجوزون مثله فهما مخالفان، لكن ويمكن توجيه فتوى الشيخ بإرجاع اشتراط الحمل في المستقبل إلى اشتراط صفة حالية موجبة للحمل. هذا الحمل في المستقبل من جهة صفة في الحال توجبه، يعني القابلية في الحال، قدرة على الإنجاب، الولودية، عدم العاقرية، عبر بما شئت. فعدم الحمل لاحقا كاشف عن فقدها الآن، كما أن حصوله لاحقا كاشف عن تحققها. وهذا الشرط وإن كان للتأمل في صحته مجال، إلا أن إرادة هذا المعنى يخرج اعتبار كون الشرط مما يدخل تحت القدرة عن الخلاف. تأويل كلام الشيخ بهذا يخرج كلامه عن محل كلامنا، وبالتالي لا يكون مخالفا في محل الكلام، وإن كان هذا الشرط في نفسه مع هذا التوجيه محل تأمل. طيب إذا كان محل تأمل لماذا وجه كلام الشيخ به؟ يعني لا مانع من أن يقول الشيخ ما هو غلط أو محل تأمل مثلا. على كل هذا المقدار اليوم كافي، والحمد لله رب العالمين.